بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه يتعلق ببعض الآثار المترتبة على فرض الاضطرار، وهنا أثران. الأثر الأول: هل يجوز للمكلف أن يوقع نفسه في الاضطرار سواء كان اضطراراً مستوعبان أم لا؟ مثلا: هل يجوز للمكلف بعد دخول الوقت وفعلية وجوب الصلاة عن طهارة مائية أن يتلف الماء المنحصر فيكون مضطران للتيمم، أو يجوز له بعد فعلية الوجوب أن يعجز نفسه عن القيام في الصلاة بإبرة أو نحوها أم لا يجوز ذلك؟ والنتيجة تتبع ما ذكرناه سابقا، وهو: هل أن الصلاة الاضطرارية وافية بالملاك أم ليست وافية؟ فإذا قلنا بأن الصلاة الاضطرارية كالصلاة بتيمم أو الصلاة جلوسان وافية بالملاك، فحينئذ يجوز له إيقاع نفسه في الاضطرار ما دامت الصلاة عن اضطرار وافية بالملاك. وأما إذا قلنا بأن الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك، بمعنى أنه متى صلى الصلاة عن جلوس لم يتمكن من استيفاء ملاك الصلاة عن قيام، ومتى ما صلى بتيمم لم يتمكن من استيفاء ملاك الصلاة بالطهارة المائية. فالصلاة الاضطرارية متى حصلت منه كانت مفوتة للملاك التام، وهو الملاك في الصلاة الاختيارية. فبناء على هذا المحتمل لا يجوز له إيقاع نفسه في الاضطرار، فإن إتلاف الماء أو تعجيز النفس عن القيام تفويت للملاك التام في الصلاة الاختيارية، وتفويت الملاك قبيح باعتبار أن مقتضى حق المولوية للمولى الحقيقي رعاية تكاليفه وملاكاته وأغراضه، فليس للمكلف تفويت ملاك ملزم بتعجيز نفسه عن استيفائه، وذلك بإيقاع نفسه في الاضطرار. إذن جواز الإيقاع يبتني على كون الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك أم لا؟ فإن كانت مفوتة للملاك لم يجوز إيقاع النفس في الاضطرار، وإن لم تكن مفوتة للملاك بحيث لو أتى بها أدرك تمام الملاك أو أدرك بعضا مع إمكان استيفاء البعض الباقي، فهنا يجوز له إيقاع النفس في الاضطرار. وأما إذا شك المكلف هل أن الصلاة الاضطرارية مفوتة للدارس أو لمقدار من الدارس أم لا، فهل أن الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك الملزم أم ليست مفوتة، حينئذ يجوز له أن يوقع نفسه في الاضطرار بمقتضى أصالة البراءة. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني، لنفترض أن المكلف مضطر الآن، لا أنه أوقع نفسه في الاضطرار، بل دخل عليه الوقت وهو عاجز عن القيام للصلاة، أو دخل عليه الوقت وليس واجدا للماء، هل يجوز له البدار تكليفا للصلاة الاضطرارية أم لا يجوز له البدار إلى الصلاة الاضطرارية؟ فهنا فرضان. الفرض الأول أن لا يعلم بارتفاع اضطراره أثناء الوقت، فهو يحتمل بقاء الاضطرار تا آخر الوقت، فإذا احتمل بقاء الاضطرار إلى الآخر أمكنه باستصحاب الاضطرار على نحو الاستصحاب استقبالي إثبات شنو؟ أنه مضطر تمام الوقت، فيجوز له البدار بناء، لأن سابقا احنا شنو ناقشنا في جريان الاستصحاب الاستقبالي في محل الكلام، بناء على صحة الاستصحاب الاستقبالي في موارد عدم القدرة، وهذا قد سبق الإشكال فيه من المحقق العراقي قدس سره. نعم. الصورة الثانية أن يكون ملتفتا إلى أنه سوف يزول اضطراره بعد ساعة أو ساعتين، سوف يزول اضطراره، ففي مثل هذا الفرض هل يجوز له البدار للصلاة الاضطرارية مع التفاته إلى أنه يزول اضطراره أثناء الوقت وأنه سوف يصبح قادرا على الصلاة الاختيارية؟ فالبحث حينئذ تارة في الجواز التكليفي وتارة في الجواز الوضعي. أما بالنسبة إلى الجواز التكليفي فهو منوط بما ذكرنا قبل قليل، بمعنى إن كانت الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك بحيث متى صلى عن جلوس عجز عن استيفاء الملاك، ومتى صلى عن تيمم عجز عن استيفاء الملاك التام، إذن شنو؟ إذن فلا يجوز له البدار تكليفا، لأن البدار يعني شنو؟ تفويت الملاك الملزم، وتفويته قبيح، فلا يجوز له عقلا البدار في مثل هذا الفرض. وأما إذا كانت الصلاة الاضطرارية غير مفوتة للملاك، إما لأنها وافية أصلا بتمام الملاك، أو لا أقل وافية ببعضه مع إمكان استيفاء البعض الآخر، فهنا يجوز له البدار بلا إشكال. ومع الشك في ذلك، فإن كان هناك دليل لفظي دال على جواز الصلاة جالسا إذا اضطر لذلك، وكان مقتضى إطلاقه شموله للإضطرار غير المستوعب، فمقتضى الإطلاق لهذا الدليل جواز البدار. فوقاني تحتاني. وإن لم يكن هناك دليل يدل بإطلاقه على جواز البدار، فمع الشك تجري شنو؟ براءة، كما ذكرنا أمس، تجري البراءة عن حرمة البدار فيجوز له ذلك. وأما بالنسبة إلى الجواز الوضعي وهذا هو المهم، أي أنه لو بادر فصلى وكانت صلاته مفوتة للملاك، كما لو فرضنا أن هذا المكلف لا يجوز له البدار تكليفا، لكنه شنو؟ بادر وصلى الصلاة الاضطرارية، وكانت الصلاة الاضطرارية في علم جبرائيل مفوتة للملاك، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ وهذا ما نسميه بالجواز الوضعي. فقد أفيد في بعض الكلمات بأن الصلاة فاسدة، مع أنه إذا صلى بعد لا يمكنه أن يصلي الصلاة الاختيارية، لأنه بصلاته الاضطرارية تعذر عليه استيفاء الملاك بالصلاة الاختيارية، فلا يمكنه بعد ذلك أن يصلي الصلاة الاختيارية، بل صدورها لغو. ذهب جمع من الأعلام والأقلام إلى أن هذه الصلاة فاسدة، والوجه في الفساد. أحد بيانات ثلاثة: البيان الأول أن يقال كما في كلمات السيد الإمام قدس سره أنه إذا كانت الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك فهي مبعدة عن المولى، لأن العمل المفوت لملاكات المولى وأغراضه مبعد عنه. فإذا كانت الصلاة الاضطرارية مفوتة للملاك كانت مبعدان، والمبعد أحسنت لا يصلح أن يكون مقربان. الصلاة فاقدة للعبادية والمقربية فهي فاسدة وكاسدة.
من قلم المحرم.
ولكن يلاحظ على ذلك أن المفوت للملاك المتصف بالمبعدية هو الإرادة، إرادة عدم الصلاة الاختيارية لا الصلاة الاضطرارية. فإن هذا نظير من نذر أن يصلي صلاة الظهر جماعة فصلاها فرادا، فإن حنث الناذر ليس بالصلاة فرادا بل بإرادة عدم الصلاة جماعة، ولذلك لو لم يصلي أصلا لكان شنو؟ لكان حانثا أيضا، كما لو لم يصلي أصلا حتى فات الوقت. فالحنث لا يتحقق بكون الصلاة فرادة بل بإرادة المجانبة عن الصلاة جماعتان، وبالتالي ليس التفويت مستندا إلى الصلاة فرادة بل مستند إلى إرادة عدم الجماعة. والكلام في المقام كذلك، فإنه من هو إنه؟
المكلف
أو الأمر والشأن. فإنه إذا التفت إلى أن الملاك الملزم في الصلاة الاختيارية وبإمكانه أن ينتظر حتى يزول اضطراره فيصلي الصلاة الاختيارية، ولكنه أراد عدم ذلك فصلى الاضطرارية، فإنه من الواضح حينئذ أن تفويت الملاك الملزم مستند لاختياره وإرادته للترك لا لي نفس الصلاة الاضطرارية، كي يقال بأنها مبعد والمبعد لا يقع مقربان. تكليف مباليه احنا مع العقليات، مهو المشكل هو من العقليات، فإحنا نشكل عليه بالعقليات، هو المشكل ممن دأبه العقليات، فأنت تشكل على بهذا.
فالعالم الملتفت إذا عالم بالملازمة بينهم.
العالم الملتفت شنو؟
عالم
كما شاء الله، أنت عالم ملتفت مع شنو؟
عالم أن الملاك يفوت بالاضطرارية فالملازمة
ما يفوت، يفوت بالإرادة لا بالاضطرارية. عدده عالم المفروض يفكك. يقول المفوت للملاك إرادة عدم صلاة إرادة الترك، أما نفس الصلاة الاضطرارية شكو بيها
وش
صلاة هذا
يترك بهذا يترك.
هذا ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي، يعني لا يحتاج إلى بحث آخر، مبحوث في بحث اجتماع الأمر والنهي مفصلان. زين، ثم نأتي للوجه الثاني. الوجه الثاني أنه إن كانت الصلاة الاضطرارية موجبة لفوت ملاك الصلاة الاختيارية فلا محالة، سوف تكون الصلاة الاختيارية المأمور بها هي الصلاة المشروطة بعدم سبق الاضطرارية، فالمأمور به من أول الأمر هو شنو؟ صلاة اختيارية مشروطة بترك الاضطرارية. وبناء على ذلك يا شيخ إبراهيم، سوف يكون هناك أمر ضمني بترك الاضطرارية، لأن المأمور به مشروط بترك الاضطرارية، وكل شرط فهو متعلق لأمر ضمني. مثلا إذا كانت الصلاة المأمور بها مشروطة بالطهارة فالطهارة مأمور بها أمرا ضمنيان، كذلك إذا كانت الصلاة الاختيارية مشروطة بترك الاضطرارية إذن ترك الاضطرارية مأمور به بالأمر الضمني. وبما أن الأمر بالشيء، قولوا ياي أحسنت، يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالترك يقتضي النهي عن الفعل، إذن فالصلاة الاضطرارية شنو؟ منهي عنها، والمنهي عنه لا يقع مقربان، فالصلاة الاضطرارية فاسدة. ما شاء الله شيخ إبراهيم. وإن لم تؤمن بذلك، يعني كفرت بهذا المبنى، وإن كنت كافرا بهذا المبنى، أكيد يقول أنا كافر، وإن كنت كافرا بهذا المبنى وهو إنكار الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، فلا أقل كما قال صاحب المعالي مدرسة المعالي شيخ إبراهيم، فلا أقل عدم الأمر، فلا أقل الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده إن لم يقتضي نهي عن ضده. ونتيجة ذلك أن الصلاة الاضطرارية ليست شنو؟ مأمورا بها، وإذا لم تكن مأمورا بها لم يحرز كونها مقربة، لا بالأمر لانتفائه ولا بالملاك، لأن الكاشف عن وجود الملاك هو الأمر، فإذا سقط الأمر بها فلا كاشف عن الملاك، فلم يحرز كون الصلاة الاضطرارية شنو؟ مقربتان. ما شاء الله. وأجيب عن هذا الوجه. أولا، لو سلمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، ضد الخاص أو ضد العام؟ ضد العام لو ضد الخاص؟ ضد الخاص. فنينكم مشتبهين؟ كلامنا في الضد العام، لأن بين الترك والفعل مبادة عامة. متى يقولوا ضد خاص؟ يعني إذا أمر بالإزالة، هل الأمر بالإزالة نهي عن الصلاة؟ يسموه ضد الخاص. أما إذا أمر بالفعل فكان نهيا عن الترك، أو أمر بالترك فكان نهيا عن الفعل، هذا يسمى شنو؟ ضد العام. زين. لو سلمنا بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام، لو سلمنا بذلك، إلا أن يا شيخنا ماكو داعي للإصرار، بعد الضد العام يعني الفعل والترك. شو ما حد يختلف؟ أنكره السيد الخوئي وأنكره المحقق الأصفهاني، سبحان الله. نسينا الأصول يا شيخنا، أصول المظفر مر علينا، حلقات السيد مر علينا. يا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. نهي شرعي مو نهي عقلي، الخلاف في النهي الشرعي. هل الأمر بالشيء يقتضي نهيا شرعيا عن ضده العام أم لا؟ بحث قائم قاعد، أنكره المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي شلون بعد ما حد يختلف في ذلك؟ مو النهي العقلي، النهي الشرعي، شلون ما حد يختلف في ذلك؟ فحينئذ لو سلمنا بالملازمة فإن النهي نهي غيري، والنهي الغيري لا يقتضي الفساد. فإن النهي عن العبادة إنما يقتضي الفساد إذا كان نهيا نفسيا، أي يا شيخ إبراهيم، أي نهيا ناشئا عن حزازة في نفس العبادة. وأما إذا كان نهيا غيريا، أي ليس ناشئا عن حزازة في نفس العبادة، وإنما عن رعاية ملاك آخر، فهذا لا يمنع من شنو؟ من المقربية. إذ العبادة ما زالت شنو؟ محبوبة. وإنما نهى عنها لا لحزازة فيها، بل لتقديم ملاك آخر عليها. إذن فالنهي الغيري يا شيخ إبراهيم شنو؟ لا يقتضي الفساد. نعم، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضده العام، فالصلاة الاضطرارية ليست مأمور بها، فإذا لم تكن مأمورا بها ولم نحرز بقرينة خارجية وجدانها للملاك، فحينئذ شنو؟ لا يحرز كونها مقربتان. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا يعقل أن تكون الصلاة الاضطرارية منهيا عنها. والسر في ذلك أن النهي والأمر تكليف، والتكليف فرع القدرة على متعلقه، وبمجرد أن ينهى الشارع عن الصلاة الاضطرارية تصبح شنو؟ تصبح شنو شيخ إبراهيم؟ فاسدة. وإذا كانت فاسدة لم تكن مفوتة للملاك، فإن المفوتة للملاك الصلاة الاضطرارية الصحيحة، وإلا كيف يفوت الملاك بصلاة فاسدة؟ فبالنهي عنها تكون فاسدة، والفاسد لا يكون مفوتا للملاك،
فهو غير قادر أصلا على الصلاة الاضطرارية المفوتة للملاك، مو قادر على ذلك. وما ليس قادرا عليه فلا يصح شنو تكليفه بالاجتنابه والنهي عنه. إذن شيخ إبراهيم قولوا ياي، فلا وجه لدعوى، وما أكثر الدعاوى يا شيخ إبراهيم، فلا وجه لدعوى أن الصلاة الاضطرارية منهي عنها، فإن النهي عن الفعل فرع القدرة عليه، والمكلف غير قادر على صلاة اضطرارية مفوتة للملاك. والجواب عن ذلك يا شيخ إبراهيم أن المناط في التكليف أمران أو نهيان أن يكون مقدورا عليه أحسن لولا التكليف، لا أن المناط أن يكون مقدورا عليه ولو بعد التكليف. فالمهم أن لا يتعلق التكليف بفعل أو ترك إلا إذا كان مقدورا في نفسه ومع غمض النظر عن التكليف. وإن كان هذا المتعلق بالتكليف سوف يصبح شنو غير مقدورين، هذا لا يمنع من التكليف به. فإن كثيرا من المحرمات بالنهي عنها تمتنع، وهذا لا يشكل مانعا من صحة النهي عنها. إذن فحينئذ نقول يصح للمولى أن ينهى عن الصلاة شنو الاضطرارية، بلحاظ أن الصلاة الاضطرارية الصحيحة المفوتة للملاك مقدورة في نفسها لولا هذا النهي. فلما كانت مقدورة في نفسها لولا هذا النهي كان هذا كافيا في صحة النهي عنها، وإن كانت ببركة هذا النهي أصبحت شنو ممتنعا، فلا يتمكن المكلف بعد تعلق النهي أن يأتي بصلاة اضطرارية شنو صحيحة بحيث تكون مفوتة للملاك. طبعا الجواب الثالث دقيق وطويل وفيه فروع، وهو هل المقام مما يلزم من وجوده عدمه أم لا، وذكرها جمع من الأعلام هذه النكتة، ولها عدة فروع فقهية إن شاء الله نذكرها يوم السبت. لكن أريد أن أقول كلمتين تنبيها لبعض الأخوة الأجلاء. أشكل على درسنا هذا درس الفقه، لأن هذا درس أصول، هذا درس الفقه هذا أصول، ما صار فقه هذا شنو صار أصول، نبدل الفاء والقاف والهاء به. ولكن أجيب عن ذلك، أجيب مو أجيب أجيب أنا يعني أجيب عن ذلك بأن بحث الخلل هو أصول تطبيقي. درس الأصول هذا أصول نظري، بحث الخلل أصول شنو تطبيقي. وين تطبق القواعد الأصولية؟ تطبقها في بحث الخلل. أفضل بحث في الفقه لتطبيق القواعد هو بحث الخلل. أغلب القواعد الأصولية تمر عليك، أغلبها تمر عليك في بحث الخلل. سواء كانت قواعد لفظية، قواعد عقلية، قواعد عملية، أغلب القواعد تمر عليك في بحث الخلل. فهذا بحث الخلل بحث أصول تطبيقي، كل قاعدة أصولية تقدر تشوف لها فرع تنطبق على في بحث الخلل. والإنسان خب ما يحضر كل أصول نظري، خل يحضر شنو؟ أصول تطبيقي. فالأصول التطبيقية أمر ضروري مضافا طبعا للنكات الفقهية التي تمر علينا أثناء الباحث. والمهم أنه الإنسان إذا يضبط بحث الخلل ملازم يضبطه سدر سد، مثلا 80%، 70%، يا الله 60% هم ما يخالف. إذا يضبط 60% فهو 60% مجتهد. فهو بلغ من الاجتهاد 60%، زين، كلش زين. فإذا بحث الخلال من أدق المباحث التي لا هو الطالب لابد يمر عليها الآن لو بعدين بالنتيجة، فلا بد أن يمر عليه بضبط وتدقيق وتدبر وتأمل ليستفيد منه. والحمد لله رب العالمين.